بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير الطهر الطاهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله أعلام الهداية وقواعد العلم. كنا في طوائف الروايات الواردة في قصة هاروت وماروت، وأن هذه الروايات على طوائف ثلاث. طائفة أولى من هذه الروايات يعني مساقها سياق العامة في أعوذ بالله نسبة المعصية أو ارتكاب المخالفة، إسنادها إلى الملك هاروت والملك ماروت. والطائفة الثانية تنفي وتقول أن تلك الطائفة الأولى تقية. طبعا هذا أمر يجب أن نلتفت إليه، روايات التقية تختلف عن روايات، لا يقال روايات موضوعة أو مدسوسة أو كذا، إنما هي روايات تقية. طبعا الثمرة وين؟ الثمرة أنه قد تكون روايات التقية الجزء أكبر من تقية، بس فيها نسبة مقدارية ليست تقية. فعندما تعالج الرواية أو الروايات أنها تقية يختلف عن طعن في الرواية بأنها موضوعة أو مدسوسة أو كذا. فيجب أن لا نخلط بين كون صدور وجهة صدور الرواية أنها للتقية وبين كون الرواية موضوعة، هي نقطة مهمة. ليس كل رواية حتى تخالف الكتاب والسنة موضوعة، قد تكون تقية مجاراة للطرف الآخر. وما الفائدة نقول موضوعة أو نقول تقية؟ في فائدة كبيرة. تقية كما مر، مع ذلك شطر منها قد ما يصلها وربطه التقية فيؤخذ به، بخلاف لما تقول رواية موضوعة أو مدسوسة. موضوعة مدسوسة بعد أي شيء تريد تتمسك به بها. ففي فرق صناعي بين ماذا وماذا؟ بين كون الرواية موضوعة مدسوسة مجهولة فلان فلان، بين كون رواية تقية. والكثير من المثقفين أو من الحداثويين أو كذا وفلان، وربما على كل بعض لو الفضيلة، يخلطون بين كون الروايات فئة من الروايات، بعض الروايات صادر للتقية، وبين كونها موضوعة مدسوسة ومجهولة. فالرواية التي للتقية واقعا صادر عن المعصوم، لكنها شنو؟ تقية. تقية شيء آخر. وكم ألجي أئمة أهل البيت للتقية حتى في الكلام، سيموه أنها موضوعة ومجهولة ومدسوسة أو مكذوبة عليهم صلوات الله عليهم. لا، هي مجارات الطرف الآخر. ولذلك من فوائد بعد الالتفات إلى أن سوى له فائدة حديث معترض في البين، لكنه مهم نلتفت إليه، إن هاي الطائفة الأولى صحيح رواياتها تقية، بس مو معناته أن الروايات التقية ما تطرح بالمرة. بعبارة أخرى لها فوائد علمية. بينما الرواية الموضوعة والمدسوسة والمجهولة خبص من رأس ليست لها رائحة اعتبار. من ثمرات التمييز بين روايات التقية والموضوعة وما شابه ذلك أصلا دعوة الجزم بوضع روايات في كتب الحديث المعروفة المشهورة، الصغيرة المشهورة غير دعوة وجود الوضع والدس في الروايات الواصل لدينا في تراث الحديث، هذه الدعوة الآن لا أساس لها. طبعا أنت لما تقول لا وجود للروايات الموضوعة لا نريد أن نقول كل الروايات صدورا هي معتبرة، إنه بعد هناك خلط آخر للأسف في الوساطة العلمية الآن، أي أنه يخلط بين رواية غير التامة الشرائط في اعتبار صدورها، يقال لها ضعيفة افترض، وبين كل الرواية موضوعة. الموضوع يعني ماذا؟ موضوعة أو مدسوسة أو مجهولة، يعني لديك علم بأن هذه الرواية مزوقة مزخرفة مدسوسة، علم عندك. دعوة عن وجود العلم بوجود روايات في تراثنا المشهور، النجاشي يدعي أو غير يدعي بحث آخر، أنا مو كلامي مع النجاشي والوضع عليه، كلامنا مع الكليني مع الشيخ الطوسي مع الصدوق مع الراوندي مع الشيخ المفيد مع هؤلاء الكبار لهم هم أصوليين هم فقهاء وكذا. دعوة وجود روايات، ربما السيد الخوي رحمة الله عليه أيضا يتبنى هذا، أن في موضوعة يجيب رواية واحدة في الكافي مثلا هكذا، مع أن هذا النقاش اللي يجيب السيد الخوي رحمة الله عليه مخدوش فيه بشكل قوي، رواية يجيبها مخدوش فيه بأنه روايات أصلا تفسر الاستظهار الاستظهار السيد رحمة الله عليه مو في محله من الرواية، فلا هي ما لها صلة بالوضع والدس حسب من طبع في الذهن الشريف للسيد الخوي رحمة الله عليه، يذكرها في بداية مقدمة علم الرجال وذكرنا أجوبة عديدة عنها، أصلا ما لها صلة بالاستظهار الاستظهار السيد وهلا فيها رائحة وضع ولا دس حسب ما يزعمه السيد رحمة الله عليه. المقصود هذا المطلب أن دعوة وجود دس أو عظم هذا خلاف مشهور علماء الإمامية. لما؟ لأن تراثنا الحديثي المشهور، أنا أتكلم مو الكتب غير المشهورة، غير المشهورة بحث آخر، كتاب ينسب يقال بحث آخر، أما لا الكتب المشهورة عند علماء الإمامية من كتب الحديث الواصل دعوة وجود علم بالدس هذا ماكو. احتمال الدس احتمال وضع بحث آخر، طبعا عندما يقال بأنه لا علم بالوضع الدس لا يعني هو القول الآخر أن كلها صادرة وكلها شرائط الصدور موجودة فيها، لا هذا بحث آخر. بس فرق يعني في ثلاث مناطق بعبارة أخرى أقسام، قسم أنت حرست صدوره وهذا اجتهادي كل يختلف النظر عن الآخر، قسم الثاني محتمل الصدور ولا صدور، قسم الثالث معلوم الدس معلوم عدم الصدور، أقول هذا القسم الثالث دعوة وجوده في التراث لا أساس لها. لماذا؟ لأن تراثنا الحديثي عرض على أئمة أهل البيت أربعة قرون قريب، يعني 330 سنة كان الاتصال موجود مع أئمة أهل البيت، لأنه بداية الغيبة الكبرى إلى وفاة النائب الرابع 329، قول 330 فثلاث قرون وثلث من القرن الرابع تراث الحديث كان يعرض على أئمة أهل البيت لغربلته وتنقيحه وتصفيته. وهناك شواهد مفعمة كثيرة على عرض كتب الحديث على أئمة أهل البيت، واجد كثير. لذا هذا مو يعني أن ننتهي نتيجة أن كل ده التراث نبني على اعتبار الصدور، لا، مو القسم الأول، قد في القسم الثاني، بس القسم الثاني غير القسم الثالث. أقصد لا يقع الخلط. لذلك الذين على كل لا يتضلعون في علم الرجال أو في علم الحديث أو علم الأصول أو علم الفقه يقع الخلط عندهم كثير بين الضعيف وبين المدسوس أو الموضوع، هذا اصطلاحين مختلفين عن بعضهم البعض. على كل، لذلك الروايات الصادرة للتقية لها الثمار علمية تختلف عن ماذا؟ هذه فائدة مهمة، تختلف عن ماذا؟ تختلف عن الروايات التي هي يقال عنها موضوعة أو مدسوسة أو مجهولة، تختلف. من مثلا من أحد الثمرات أخرى أذكرها الآن غير التي مرت بنا، مثلا روايات التقية قد تكون فيها كناية يأتي بالمفاد المطابقي بنحو التقية، أما المفاد الكنائي ليس في تقية، فجي استفاد منها، بخلاف لما تقول الرواية موضوعة ومدسوسة ومجهولة. فبين السمخين والقسمين بون بعيد شاسع لا نخلط بينهما. وللأسف كثير من الباحثين أو كذا في الوسط الداخلي أو وسط أخرى نخبوية خلط عجيب غريب بين القسمين الثاني والثالث، وهذه غفلة ما تغتفر علميا، خطرة جدا نتيجة عدم التضلع بعلم الأصول أو علم الرجال أو علم الحديث علم الجبر، فهذا لازم نلتفت. إذن ما نحن فيه ورد في قصة، نرجع إلى البحث العصري، قصة هاروت وماروت، الطائفة الأولى التقية مو إنه موضوعة، مو نقول إسرائيليات وريليات ولا شيء، مع أن هذا الاصطلاح في نفسه أصلا مخدوش، يعني شنو كل إسرائيلي كل ما لدى اليهود يعني هو موضوع؟ إذن أصل دي أصل نبوة النبي موسى موضوع، شنو هالشيء؟ أو أصل التوراة حتى هاي النسخ الموجودة الآن بين أيدينا أو الإنجيل الذي بين أيدينا النسخ لا قيمة لها أصلا، هذا خلاف نص القرآن. القرآن في موارد عديدة على كل يأمر أهل الإنجيل أن يحكموا بما في الإنجيل من وحي يميزوه عن المدسوس، ويأمر أهل التوراة أن يحكموا وليحكم في سورة المائدة أهل التوراة أو أهل الإنجيل بما أنزل فيه في النسخ هذه الموجودة التي نفس القرآن يصف أن فيها مدسوس، لكن بإمكانهم عبر ميزان المحكم والمتشابه يميزون ما هو ثابت عن ما هو مدسوس. على كل هذا مبحث آخر بعد من علوم القرآن، قواعد من وثرنا هذه القاعدة إن شاء الله تطبع في ضمن سلسلة قواعد التفسير، أن التوراة والإنجيل نسخ التوراة والإنجيل الموجودة وحي أم وضع؟ هذه قاعدة مهمة في علوم القرآن وحتى في العلوم الإسلامية، هل نسخ التوراة والإنجيل الموجودة بين أيدينا الآن في منظار القرآن وعترة أهل البيت وهم الثقلان، هل برمتها وحي أو برمتها وضع أو فيها تفصيل. ده مهم جديد، بس تقول لي إسرائيلي وكذا خلاص مش قصة. مهم الوضعية مهم بها. وبحث حافل على كل أيام وكم. فالمقصود هذا المطلب، وهو أن هذه النكتة لازم نتفت لها، روايات التقية في المعارف، في عموما روايات التقية في أي علم من العلوم الدينية ليست حالها كحال الروايات الموضوعة والمدسوسة أو المجهولة. هذا الخلط خاطئ، لأن لها ثمار علمية كثيرة حتى الروايات التقية. نعم. لذلك هنا في المقام قصة هاروت وماروت، الطائفة الأولى كما مر بنا تقية، الروايات الثانية نافية لمفاد الطائفة الأولى وتبين أنها تقية، ولكن في طائفة ثالثة. احنا زلنا الآن إلى الآن قرأنا نماذج من الطائفة الأولى ونماذج من الطائفة الثانية، إلى الآن لم نقرأ نماذج الطائفة الثالثة. الثالثة ما هي ذا؟ الثانية تنفي، تقول هاي رواية المفاد الأول تقي تقية، صدر مجاراة لهم. لكن الطائفة الثالثة إذن ما هو مفادها؟ الطائفة الثالثة تقول أن دي، شوف هاي النكتة مهمة. الطائفة الثالثة التي لم نقرأها إن شاء الله نقرأها جملة منها، تقول أن مفاد الطائفة الثانية صحيح، أن الأنبياء عصمتهم لا تخدش، الملائكة عصمتهم لا تخدش، لكن الطائفة الأولى لها منشأ صحيح حرف عندهم، وذاك المنشأ لا يتنافى مع الطائفة الثانية التي تؤكد على أن الملائكة معصومين. إذن ما الذي حصل؟ حصل ترك أولى من هاروت وماروت، لا أنه حصل معصية. هي الطائفة الثالثة، خلاصة الطائفة الثالثة إذا نقرأ الآن. فلدينا ماذا؟ طبعا هي الطائفة الثالثة واضحة أنها ليست تقية، لأن ما تجاري الطرف الآخر ولا تتنافى مع الطائفة الثانية. تتنافى؟ ما تتنافى، لأن دي الطائفة الثالثة لا تقول أن حصلت المعصية من ملكين، حصل ترك أولى. ترك أولى منطق يقره القرآن، أن الملائكة معصومون مثل الأنبياء، لكن قد يصدر منهم من الفريقين ترك أولى. ترك أولى ليست معصية، مثل قوله تعالى إذ قال رب في سورة البقرة، إذ قال ربك للملائكة، لملك واحد وملائكة، ملائكة، إني خالق، إني جاع، عفوا، إني جاع في الأرض، ما في مورد آخر، إني خالق بشر من طين، إني خالق، إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا هذا استنكار على رب العالمين، يصرح لا ما يصرح، مو معصية بس ترك أولى، هو استفسار يستبطن، ما مو تصريح بالاستنكار، هذا استنكار خفي. أعوذ بالله، الله يستنكر عليه بشيء؟ ما يستنكر عليه بشيء. لذلك بعدين قال سبحانك لا علم، استغفار وتوبة، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض ما تبدون، ها وشو ما كنتم تكتمون. معناته الملك هم قد يكتم شيء، يكتم لو ما يكتم، هذا اللي يكتمه دقق يكتمه قد يكون خطأ فيه، هذا الخطأ المكتوم الغير مبرز ترك أولى، خاطرة غير صحيحة ترك أولى الصيام، يستغفر منها الملاك لأنه ارتكب معصية. إذن منطق ترك الأولى في الملائكة مو ممتنع، ممتنع وحسب نص القرآن مو ممتنع ولا ينافي العصمة. نعم مفاد الطائفة الأولى هذا خلاف العصمة، مفاد الطائفة الأولى خلاف العصمة، أما مفاد الطائفة الثالثة ليس خلاف العصمة ولا ينافي الطائفة الثانية التي تنفي المعصية وتنفي مفاد الطائفة الأولى. فالطائفة الثالثة حلال مشاكل، حلال المشكلات. لاحظوا الآن شوف سووا تنظير الطائفة الثالثة بعد ما نقرأها. مفاد الطائفة الثالثة مفاد يخطئ الطائفة الأولى بقول مطلق، يقول أكو شيء بس ذولا ما افتهموا، الطرف الآخر ضخموا وحرفوا عن منشأ الصحيح. ترك أولى سموه شنو؟ شلون اليهود مثلا أو حتى روايات الطرف الآخر ترك الأولى في الأنبياء جعلوها شنو؟ معاصي أو ما جعلوها معاصي؟ جعلوها معاصي وزادوا فيها غراميات ألف ليلة وليلة. لا ترك أولى مو قلنا ترك أولى بس مو هيك، مو بهالثخن بهالمعنى. صار فيها إفراط وصار فيها تحريف عما هي عليه، لها منشأ صحيح بس مو منشأ معصية ومخالفة، منشأ ترك أولى. فإذا الطائفة الثالثة، وكثيرا ما بحوث كثيرة سواء في المعارف أو في السيرة لها منشأ صحيح يعني مو مخالف، إلا أن الطرف الآخر ماذا صنع؟ صنع منها قصة كليلة ودمنة وقصة أي قصص على كل محرفة كرتونية ما شئت فسمي فعبر. المقصود في هذه نكتة مهمة، إذا عندنا طوائف ثلاث الآن لازلنا في الطائفة الأولى والثانية. بعض الروايات التي متطابقة في المفاد وقد قرأناها أحاول أن أتجاوزها إلى روايات اللي فيها خصوصيات جديدة. لا بأس هذه الرواية المنسوبة لتفسير الإمام الحسن العسكري فيها هذا الفقرة ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هذا بتعلم يتعلم للإضرار بالناس، يتعلمون للتفريق بضروب الحيل والتمائم والإيهام أنه قد دفن وكذا وعول كذا ليجذب قلب المرأة على الرجل وقلب الرجل على المرأة ويؤدي الفراق. مرة شرحنا هذا المطلب أن الشياطين يوجدون العداوة في قلب الإنسان تجاه إنسان آخر عبر أي شيء، عبر حديث الخاطر، عبر ماذا؟ أن هذا الجن الشيطاني يأتي ويتخاطر مع الإنسان يذكره بمساوئ ذاك الطرف أو يلحه في أن هذا عدو لك كيف يجي إنس ويتكلم على واحد؟ شياطين الإنس هم موجودين، ترى هذا كذا، ترى هذا كذا، احذر من عنده، هذا غير منصف، هذا مجحف في حقك، هذا كذا، هذا كذا كذا كذا. كيف يتكلم معك في بالأذن؟ الجن الشياطين يأتون ويلحون، تتذكر فلان، يتخاطر معك في الخواطر، تبدأ أنت تتشكل عندك نظرة سوداوية، نفرة من الطرف الآخر. فلما يذكرك بها ليل نهار ويذكرك بملفات سوداوية ضد الطرف الآخر، وقد الطرف الآخر عنده ملفات، أنت تأخذ تحمس تشتعل، هو هاي التفرق. بينما الإنسان إذا كان عاقل وعقله يسيطر على عاطفته، العاقل يقول له صبر، هذا صديقك عنده سلبيات بس لا تنسى إيجابياته. كما عندما الملفات سيئة سلبية وياك، دير بالك، أو زوجتك أو زوجك يا أيتها المرأة، أو الأب والابن، أو أي واحد مع أي واحد، إنسان مع إنسان، ذي رحم ذي سبب أو غير ذي سبب. عقل الإنسان يقول له صير متوازن، كن متوازنا، هذه الخواطر صحيح موجودة بس أنت لا تنسى الجانب الإيجابيات فيه، لا أقل تفاعل مع الجانب الإيجابي في ذات الإنسان. لاحظ إذا هناك عقل راجح يدفع قلعة حصينة عن خواطر الشيطانية، بل يكون العقل سيد الموقف، يمسك القوة الغضبية عن الهيجان. هاي دير بالك، أيتها القوة الغضبية، أيتها الجوهر المنفعل، إياك أن تهيجي، أيتها الغضبية، امسكي نفسك، مو بس هياج. فلاحظ، أما لا سمح الله إذا غاب العقل الراجح، خواطر السوء من الشياطين تشتغل بشكل قوي. وإذا استجاب لها الإنسان مرة ومرتين تتمكن منه وتسيطر عليه، مثل الوسواس مثلا. شلون يصير مريض؟ مريض يعني أسير لخواطر السوء. الإمام الصادق صلى الله عليه في باب الوضوء في الوسائل يذكر بأن شخص قال له إن لي أخ عاقل كذا ولكنه وسواسي، قال أي عقل له وهو يطيع الشيطان؟ شوف لاحظ ماذا يقول الإمام الصادق، يقول أن الانقياد الانقياد إلى خواطر الشيطان، هذا علم التخاطر يجب أن يلتفت إليه. خواطر يعني مثل إنترنت، إيميل، واي فاي، والخواطر نهر لا ينضب، تقيم لي السدود أو كذا. خواطر، من يستطيع أن يلتفت إلى طبقة الخواطر في نفسه، أوه رياضة عظيمة جدا. وذات درجات شدة وضعف، عملية ماذا؟ السيطرة أو الالتفات إلى أصلاً هذه الخواطر تشتغل ليل نهار، حتى في النوم في خواطر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذا إنترنت ما ينقطع، عجيب والله. وشحنه مو شحن درجة نازلة، شحنة درجة صاعدة. في الصلاة يشتغل، في كذا يشتغل، دائما يشتغل. إنسان جاي وين هاي رسائل فيها فيروس، يقولون فيروس فيروس، هذه الرسائل فيها فيروس أو ما فيها فيروس؟ كثير من الخواطر فيروسات، كثير من الخواطر فيروسات. السيدة مو فيروسات من شياطين الجن، فهي فيروسات من القوى الأمارة بالسوء في الإنسان حتى، لأنه الإنسان عنده أرواح وليست روح واحدة. أرواح يعني جواهر، انفصام شخصية، ازدواجية شخصية. نعم الإنسان عنده تعدد شخصيات. شلون ملون هذا في علم النفس يبحثوا. فهذا عالم التخاطر. دائما إذا تريد كثير من المدارس الروحية العرفانية الأخلاقية وكذا الفلانية العلانية الرياضية الرياضات الروحية، ينقل 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 عن 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 كبار 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 أهل المعنى. يا بابا وين وصلت أنت من هالدرجة؟ كبار كبار معروف كذا. قال بالسيطرة على الخواطر. هل يسيطر؟ إذا صارت عنده غرفة تحكم في الخواطر، الله أكبر. أي خاطرة؟ ممنوعة الورود، ممنوعة الولوج، مسموعة. ماكو شرطي مرور، خاطرة صحيحة شط أو خاطئة شطب عليها صححها. هذا إذا تمكن الإنسان أن يكون حكما عدلا في الخواطر، أو يسيطر عليه، لا سحر يأثر عليه، لا شيطان يأثر عليه، لا قوة غضبية تؤثر عليه، لا قوة شهوية، لا 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 لا. هي الخواطر، عالم الخواطر والتخاطر، أسرار روحية خطيرة في عالم التخاطر. ذكرتها الروايات والآيات، نفس باب التخاطر، أسرار عجيبة غريبة. وعالم إذا يتروض فيه الإنسان يرتاب، يتلفت ويلتفت ويلفت في هذا العالم، عالم عجيب غريب فيه ثمرات كبيرة جدا، منها دواء السحر حتى ودواء العالم. بل يستطيع حتى الماسك لخواطره أن يمسك خواطر الآخرين، يمكن أن يصل لقوة بهالدرجة، لا أقل القريبين من عنده. أي فعالم عجيب غريب عظيم، عالم يسمونه التخاطر، من العلوم الروحية المهمة، وأشارت لها الروايات كثيرا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.